بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: السؤال 57، ما يصنع الحاج بمنى يوم التروية؟ الجواب: يتهيأ للانطلاق إلى عرفة، وهو في كل أحواله يلبي ويكبر ويذكر الله، وكانوا قديما يتروون معهم بالماء، لأن منى وعرفات والمزدلفة لم يكن بهن ماء، وأما الآن فلله الحمد أصبح الماء ميسرا في كل المشاعر، وجزى الله الحكومة السعودية خيرا على ما تقدمه من خدمة الحجيج. إذن لم يبقى مع الحاج مجال أنه يذهب يبحث عن الماء يوم التروية، وإنما يلبي ويكبر ويذكر الله، وإن كان هناك مثلا محاضرات أو دروس علمية يستفيد منها، يستفيد منها إن وجد من أهل العلم، والدعاء إلى الله عز وجل في مخيمات منى فيستفيد منها ويستمع ويتعلم أحكام المناسك. فإن الحاج إذا كرر هذه المسائل دراسة في بلده، ثم في طريقه، ثم في مكة، ثم في منى، وهكذا تثبت في ذهنه وترسخ. قال السؤال 58: ومن الخطأ أن بعض الحجاج يضيعون أوقاتهم في منى بما يسمى المجابرة، كل واحد يجد صاحبه وهذا يبحث عن صاحبه ويجلس يتحدث معه، وكيف جئتم ومن أين جئتم، ويقول نحن حججنا في عام كذا وكذا، كانت منى كذا وكذا، ويبقى الحاج مشغولا بالقصص والأحاديث التي لا يستفيد منها. فلا ينبغي للحاج أن يضيع وقته في تلك الأماكن المعظمة. قال السؤال 58: متى ينطلق الحجاج من منى إلى عرفة، ومن أي طريق؟ الجواب: ينطلق الحجاج من منى إلى عرفة إذا طلعت شمس يوم عرفة، وهو اليوم 9 من ذي الحجة، إذا طلعت شمس يوم عرفة، وليس إذا طلع فجر يوم عرفة، وإنما إذا طلعت الشمس يعني بعد الفجر، يصلي ويقرأ الأذكار ثم يتهيأ للخروج. قال: وهذا بالاتفاق، وله في طريقه أن يكبر وله أن يلبي. ففي البخاري ومسلم عن أنس أنه سئل وهو ذاهب إلى عرفة: كيف تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. ونحوه في مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، وعلى هذا جماهير العلماء. وقال بعضهم: يتوقف عن التلبية إذا راح إلى الموقف، أي إلى عرفة. روي عن عائشة وسعد بن أبي وقاص وعلي، وقال به مالك، ولكن قيده بزوال الشمس يوم عرفة، وهو قول الأوزاعي والليث. وقال الحسن: إذا صلى الغداء يوم عرفة قطع التلبية، والصحيح قول الجمهور، الصحيح قول الجمهور، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بعرفة فإنه كان يشغل بالدعاء أكثر من التلبية، لم يأتي عنه أنه كان يلبي، وإنما كان يدعو، لكن لا يقطع التلبية في طريقه إلى عرفة، لا يقطع التلبية في طريقه إلى عرفة، بل يلبي، يلبي وهو لا يزال على ذلك، كما سيأتي الموضع الذي تقطع فيه التلبية نهائيا، المحرم بالعمرة عندما يريد العمرة يلبي إلى أين؟ تقدم معنا في العمرة أن هذه المسألة فيها خلاف، فمنهم من يرى أنه يتوقف عن التلبية عند أن يرى الحرم، عند أن يصل أدنى الحرم فإنه يتوقف عن التلبية، والذي ثبت عن ابن عباس أنه يتوقف عن التلبية إذا بدأ بالطواف، بدأ بالطواف يعني لا يتوقف حتى يدخل الحرم ويدخل الصرح والصحن، ويبدأ أول ما يبدأ أول خطوة بالطواف عند الحجر الأسود كما قلتم، هنا يتوقف عن التلبية. أما بالنسبة للحج فإنه يبدأ بالتلبية من أول خطوة يتحرك بها يوم التروية إلى منى، هل يتوقف هو ذاهب إلى عرفة؟ الذي عليه الجماهير أنه لا يتوقف، لكنه في عرفة لا ينبغي أن يجعل وقته كله في التلبية، وإنما يجعل أكثر الوقت في ماذا؟ في الدعاء. ثم متى يتوقف عن التلبية؟ سيأتينا في الدروس القادمة. قال: وأما الطريق التي يسلكها فقد قال الماوردي: يستحب أن يسير على طريق ضب ويعود على طريق المأزمين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث جابر ففيه: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، وهذا في الرجوع من عرفة، وذكر الأزرقي نحو هذا. وقال الأزرقي: وطريق ضب مختصر من المزدلفة إلى عرفة، وهو في أصل المأزمين عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة. والمأزمان يعرفان الآن بالأخشبين، وهما الجبلان الواقعان فيما بين عرفة ومزدلفة. الآن مع ما حصل من التوسعات والطرقات فالحجاج يذهبون من منى إلى عرفات راكبين، في الغالب يذهبون راكبين، فلهذا لا يستطيع الحاج أن يحدد الطريق التي سيمشي فيها لأنه راكب، أينما ذهب الباص مشى معه. لكن في الرجوع إن مشى على الأقدام فإنه سيمشي من هذه الطريق التي هي طريق المأزمين التي تخرجه على الجمرة الوسطى، وهذا الذي يذهب فيه غالب الحجاج، وهو الطريق الذي مر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومعرفة هذه الأماكن وتحديدها، يعني إذا أردت أن تستفيد في هذا فعليك بأخذ كتاب معالم الحج لأخينا عثمان الغزالي، معالم الحج، فقد ذكر فيه هذه التفاصيل وتحديد الأماكن ومرور النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهنا من كتب أهل العلم، مع أيضا الخرائط والصور بما يحصل به الفائدة. لكن لو أن إنسانا مشى على الأقدام، وبعض الحجاج يمشون على الأقدام، فمثل هذا ينبغي له أن يسأل: أين طريق ضب؟ من أين يصل إلى عرفة من ضب؟ وإذا عاد من عرفة يسأل عن طريق المأزمين، كما سمعت أن غالب الحجاج يمشون فيها عند الرجوع. قال السؤال 59: متى يدخل الحجاج عرفات؟ إذا خرج الحجاج من منى بعد طلوع الشمس فتتوقع يدخلون عرفات متى؟ خرجوا من منى بعد طلوع الشمس، متى يدخلون عرفات؟ بعد الزوال. وين يجلسون في الوقت هذا إلى الزوال؟ في الطريق. طيب، السؤال هنا هو عن الحكم الشرعي، متى يدخل الحاج عرفات شرعا؟ طيب، لكن الآن بما أن الحجاج يذهبون بالسيارات، فإن لم يكن هناك زحام في الطريق وخاصة في الصباح الباكر، فإن الحجاج ينطلقون من منى بعد طلوع الشمس ويصلون عرفات بعد نصف ساعة ربما وهم في عرفات. لكن متى يدخل الحجاج عرفات، أي شرعا متى فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: في حديث جابر في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس يوم عرفة انطلق إلى عرفة، فنزل بنمرة وهو مكان قريب من عرفات، وفيه مسجد، وهناك أيضا جبل يقال له جبل نمرة، وليس منها، أي ليس من عرفات هذا المكان، إذا نزل في مكان قبل عرفات، فإذا زالت الشمس ركب إلى عرنة، خرج من المكان الذي هو نمرة ونزل إلى بطن الوادي، والوادي يسمى وادي عرنة، ونزل بها وهي قبيل عرفة، وهناك خطب بالناس ثم صلى بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر، وأذن لهما أذانا واحدا وإقامتين، ولم يصل بينهما شيئا أي من الرواتب، ثم انطلق إلى عرفة، وحدودها معلومة، وكل هذا في الأحاديث الصحيحة كحديث جابر وغيره. إذن متى دخل عرفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد الزوال، بعد أن صلى الظهر والعصر، بعد أن صلى الظهر والعصر. السؤال 60: هل يجزئ الوقوف بعرفة قبل الزوال؟ هل يجوز أن يدخل الإنسان عرفة قبل الزوال ويقف فيها من الصباح قبل الزوال، المهم قبل أن يصلي الظهر والعصر؟ الجواب قال النووي رحمه الله: وأما ما يفعله معظم الناس في هذه الأزمان من دخولهم أرض عرفات قبل وقت الوقوف فخطأ وبدعة ومنابذة للسنة، والصواب أن يمكثوا بنمرة حتى تزول الشمس. الناس يتسابقون من شدة الزحام في زمن الإمام النووي، يعني في عام كم؟ القرن السادس أو القرن بداية القرن السابع، ومع ذلك من شدة زحامهم يتقدمون إلى عرفة، فكيف الآن وقد حصلت المواصلات والباصات والقطارات؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما ما تضمنته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقام بمنى يوم التروية والمبيت بها الليلة التي قبل يوم عرفة، ثم المقام بعرنة التي بين المشعر الحرام وعرفة إلى الزوال، والذهاب منها إلى عرفة، والخطبة والصلاتين في أثناء الطريق ببطن عرنة، فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء، وإن كان كثير من المصنفين لا يميزه وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة. ومع ذلك انتهى كلام شيخ الإسلام، ومع ذلك فإنه قد يتعذر النزول للحجاج جميعا اليوم بعرنة، ولهذا جاز تقدمهم إلى عرفة قبل الزوال. يعني الأصل والسنة أن الحجاج ينزلون في نمرة ويكونون عند الزوال في بطن وادي عرنة، يخطب بهم الإمام خطبة، ثم يصلي الظهر ثم العصر ركعتين ركعتين، ثم يتقدم إلى عرفة. هذا هو الأصل وهذه هي السنة، ومن استطاع أن يفعل ذلك فإنه لا ينبغي له أن يخالف هذا، ولكن لشدة الزحام وكثرة الحجاج فإن أهل العلم أفتوا بجواز التقدم إلى عرفة قبل ذلك، لأن الحجاج لكثرتهم لا يتسع لهم وادي عرنة، الحجاج لا يستطيعون أن يقفوا في وادي عرنة. تصور الحجاج الراكبون ينطلقون إلى عرفة، ولا يذهب إلى عرنة إلا الذين يمشون على الأقدام، بعض الذين يمشون على الأقدام، ومع ذلك قد لا يستطيع أحدهم أن يدخل المسجد الذي بني بنمرة، وهو مسجد كبير جدا واسع جدا، ومع ذلك قد لا يستطيعون الدخول فيه من شدة الزحام. فإذا هذا المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الحجاج جميعا أن ينزلوا فيه، فمن تقدم إلى عرفة قبل هذا الوقت فلا شيء عليه للضرورة والحاجة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: النزول في نمرة ثم عرنة قد يتعذر اليوم تحقيقه لشدة الزحام، فإذا جاوزهما إلى عرفة فلا حرج إن شاء الله. وأغلب الحجاج لا يقفون بنمرة، وبعضهم يذهب عرفة بالسيارة ثم يمشي يريد يمشي إلى عرنة فيرجع من عرفة إلى عرنة، وبعضهم ربما يذهب الوقت عليه وهو في الطريق في الزحام فيأتي وقت الزوال وما قد وصل عند المسجد، فلا هو بالذي جلس في الخيمة وصلى مع الناس في الخيمة مع أصحابه، ولا هو بالذي صلى مع الإمام في مسجد عرنة، ولا هو بالذي سمع الخطبة، الخطبة ربما سيأتي ذاك الوقت وهو في الشمس في الشارع، فإذا جاء الزوال يريد يرجع إلى الخيمة إلى مكانه فيرجع فيصل في وقت الناس فيه في دعاء، وصاحبنا في شدة وتعب وإرهاق، وربما لا يدري ما يقول ولا ما يدعو. فإذا إن تيسر له من الصباح الباكر أن يكون في مسجد عرنة أو نمرة، وإلا فإنه يبقى حيث استقرت به راحلته في عرفة، فإن هذا قد أجازه أهل العلم للحاجة والضرورة. السؤال 60: ما حكم الوقوف بعرفة؟ الجواب قال النووي رحمه الله: الوقوف بعرفات ركن من أركان الحج، وهو أشهر أركان الحج للأحاديث الصحيحة السابقة، وأجمع المسلمون على كونه ركنا، ونقل الإجماع ابن قدامة وابن عبد البر وابن المنذر وابن حزم وابن رشد وغيرهم. ومن الأدلة على ذلك حديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالموقف، يعني بجمع، فقلت: جئت يا رسول الله من جبل طي، أكللت مطيتي، وفي بعض النسخ يقول أكلت مطيتي، الصواب أكللت من التعب، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل بمعنى الجبل الصغير إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما معنى ما تركت من حبل إلا وقفت عليه؟ هل معناه أنه كان يقف على كل جبل كما يقف في عرفة؟ من التعب، نعم من التعب، من طول المسافات، من شدة التعب، أنه كان يصل إلى كل جبل فيستريح ويمشي ويستريح، بمعنى أنه جاء من مكان بعيد وأنه قد تعب في سفره، لكنه تأخر ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا في عرفة، فيسأله هل له حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة، أي صلاة ماذا؟ المغرب والعشاء بمزدلفة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه أبو داود والترمذي وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا الوادع رحمه الله، وصححه الألباني رحمه الله. ومعنى هذا أن من أدرك عرفة فقد أدرك الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. قال: وحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. رواه أبو داود والترمذي وهو في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين وصححه الألباني. حديث عبد الرحمن بن يعمر أدركوه وهو بعرفة، وحديث عروة بن مضرس أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أين؟ بمزدلفة. طيب عروة بن مضرس يسأل هل له حج والرسول قد وصل مزدلفة والحجاج وصلوا مزدلفة، فقال له: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فهل عروة بن مضرس حجه صحيح وهو أدركه في مزدلفة؟ يعني كيف حجه صحيح وقد وصل مزدلفة؟ هو يسأل في مزدلفة، نعم، يعني هو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عرفة، لكنه لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مزدلفة، وإلا هو جاء في عرفة، هكذا يحمل الحديث على أنه جاء في عرفة. طيب لو جاء، لو أتى آت متأخر، يعني رجل أراد الحج وحجز وتأخر وجاء يوم عرفة وما زال في الطريق ووصل إلى مزدلفة ولم يدخل عرفة، وصل مزدلفة المغرب والناس في مزدلفة، وصل عندهم العشاء المغرب والناس في مزدلفة، هل هذا حجه صحيح؟ هو ما ذهب عرفة، هو وصل إلى مزدلفة، وصل والناس في مزدلفة، فهل حجه صحيح؟ نعم، يقال له: اذهب إلى عرفة وقف فيها ساعة من الليل إذا استطعت. ولهذا في الحديث قال: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. من أين جاء قبل طلوع الفجر؟ من عرفة. يعني معناه لو أن إنسان وقف آخر الليل في عرفة فحجه صحيح، لو وقف بعد المغرب حجه صحيح، لكن الأولى له والصحيح في حقه أنه متى يقف؟ يبدأ من بعد الزوال ويخرج بعد غروب الشمس. لكن لو أن إنسانا تأخر وأدرك الناس في مزدلفة يقال له: اذهب إلى عرفة. هل يستطيع أن يذهب إلى عرفة؟ يستطيع، إلا أن في ذلك مشقة، لأنه هو يمشي هكذا واثنين مليون يمشون هكذا، كيف سيكون طريقه؟ سيتعب في الطريق، يعني يحاول أنه يرجع إلى عرفة فيقف فيها ثم يرجع إلى مزدلفة مرة أخرى في الليل ويبيت فيها ولو قبل الفجر كما في هذا الحديث. فقد قال: ليلا أو نهارا، الوقوف بعرفة ليس محصورا في النهار، بل لو اضطر الإنسان أن يقف في الليل فوقوفه صحيح. السؤال 62: متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ تقدم أولا حكم الوقوف بعرفة، وتقدم متى يعني يدخل عرفة، هل يدخل في الصباح أم لا يدخل، فمتى يبدأ الوقوف الصحيح؟ قال: الجواب: هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. الأول أن الوقوف بعرفة يبدأ بعد زوال الشمس يوم عرفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وسائر خلفائه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقال العثيمين، وهو الأحوط وعليه الأكثر، هذا القول عليه أكثر أهل العلم. أن الوقوف يوم عرفة يبدأ بعد الزوال، يعني معناه من استطاع ألا يدخل عرفة إلا بعد الزوال أو عند الزوال فهذا هو الأفضل والسنة. الثاني أن الوقوف يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة ولو دفع قبل الزوال أجزأه، وهو قول أحمد وأصحابه، واستدلوا بحديث عروة بن مضرس وفيه ليلا أو نهارا، قال وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، لم يحدد في النهار متى ولا في الليل متى. والنهار يبدأ من طلوع الفجر، وهذا القول الذي نقرأه الآن هذا يناسب للذين ينطلقون من منى بعد الفجر إلى عرفة، فعلى هذا القول فهم يمشون على الصواب، ينطلق إلى عرفة ويبدأ بالوقوف، يبدأ بالوقوف من أصوله. قال والنهار يبدأ من طلوع الفجر، واختار هذا القول الشيخ بن باز رحمه الله، والقول الأول والأقرب القول الأول، وأن السنة ما تقدم، لأن قوله عليه الصلاة والسلام ليلا أو نهارا هذا فيه بيان لوقت الجواز، وأما من حيث الأفضلية والسنة فقد قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم. متى دخل النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخل بالتحديد، خرج بعد طلوع الشمس من منى، ثم وصل إلى وادي نمرة، ثم لما زالت الشمس تقدم إلى بطن الوادي إلى نمرة، ثم خطب، ثم صلى. إذن أشياء محددة من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. ولماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يتقدم ويصلي الظهر والعصر بعرفة مع أن المكان قريب؟ فإن بطن عرنة هو الحد الفاصل بين عرفة ومزدلفة، ليبين أن هذا هو الصواب وأن هذا هو المنسك الشرعي الصحيح. فإذا الصواب أن الحاج يقف بعرفة من بعد الزوال، فإن تقدم للضرورة فله ذلك، لكن الوقوف والدعاء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعد الزوال. ولكن من تقدم قبل الزوال إلى عرفة لشدة الزحام فإنه ينوي الوقوف بعرفة بعد الزوال عملا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. يعني إن تقدمت لشدة الزحام تكون النية أن الوقوف بعد الزوال. طيب ماذا نستفيد من هذا؟ أنت في عرفة أدعو، سيقول لك قائل أنت قد دخلت عرفة، إيش عاد النية هذه بعد الزوال؟ أنت الآن داخل عرفة، فلماذا لا تدعو وتبدأ من الآن وخلاص وانتهينا؟ يقال خاصة هذه السنوات الأخيرة يأتي الحج في أيام الحر الشديد، وأنت تعرف أن عرفات ليس فيه إلا خيام، والخيام هذه أرضها تراب، وليس فيها إلا مكيفات صحراوية، هذه المكيفات الصحراوية بمجرد ما تمتلئ الخيام وتبدأ الشمس تضرب لا قيمة للمكيفات، يعني ستكون في خيمة شديدة الحرارة. فإذا أتعب الإنسان نفسه من الصباح الباكر لا يأتي وقت صلاة الظهر إلا وهو في إرهاق شديد جدا، ربما لا يستطيع أن يدعو بعد الزوال، يأتي بعد الظهر خلاص يريد يروح، بعضهم خلاص يخرج من الخيمة بعد الزوال، يخرج يدور يبحث عن حمام، يريد ظل، يريد ماء، يريد بارد، يريد أكل. فلهذا النصيحة لمن دخل في الصباح الباكر أن يرتاح قبل ازدحام الحجاج، فإن استطاع أن ينام نام، إذا استطاع أن ينام في الصباح في الخيمة يستريح وينام ساعة ساعتين ينام، ثم يصلي ما شاء من الضحى، فإذا جاء وقت الظهر صلى الظهر والعصر، ثم هنا يجتهد بالدعاء موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعض السنوات يحصل فيها مطر مثلا، فتجد الحجاج إذا جاء المطر يأتي بعد الظهر غالبا في وقت الدعاء، فيخرج الناس ينظرون المطر، وهذا يمشي من هنا وهذا يقول سيول، فيضيعون أحسن الأوقات التي ينبغي فيها أن يجتهدوا في الدعاء. قال وأما حديث عروة بن مضرس فممكن يحمل على من تأخر إلى الليل بعد الغروب، ونعم حديث عروة بن مضرس يدل على الجواز، يدل على وقت الجواز لمن احتاج إلى ذلك، أنه إن تأخر فلا زال الوقت متسع. السؤال 63، هل كل مشاعر الحج من الحرم؟ يعني هل كل المشاعر المقدسة المشاعر التي تقام فيها عبادات الحج هل كلها داخلة في حدود الحرم أم لا؟ الجواب: المشاعر فيها تفصيل، فمنها ما هي مشعر وحرم، من هذه الأماكن ما هي مشعر يعني تقام فيها بعض عبادات الحج وهي من الحرم، ومنها ما هي مشعر وليست حرما، ومنها ما هي حرم وليست مشعرا، ومنها ما ليس بمشعر وليس بحرم ولا حرم. الأول: ما كان مشعرا وهو من الحرم، منى ومزدلفة، فمنى من الحرم ومزدلفة من الحرم، وفيها من المشاعر والعبادات التي يقوم بها الحجاج كما هو معلوم. فمنى يجلس فيها الحجاج يوم التروية ويقيمون فيها الصلوات ويلبون ويكبرون ويرجعون إليها في أيام التشريق. ومزدلفة أيضا من الحرم، هي داخل حدود الحرم، وفيها يبيت الحجاج يوم عرفة، فإنهم ينزلون من عرفة إلى مزدلفة وبها يبيتون، وفي صباحها يقفون عند المشعر الحرام. الثاني: ما كان مشعرا وليس من الحرم، وادي عرنة وعرفة. أما عرفة فواضح، فإن فيه أعظم المشاعر وأعظم العبادات في الحج وهو الوقوف، فهو مشعر، مشعر فيه ركن من أركان الحج، لكنه ليس من الحرم فهو خارج الحرم. وادي عرنة أيضا، وادي عرنة ليس من الحرم، وادي عرنة ليس من الحرم لكنه مشعر. ما هو الذي يقام فيه من العبادات؟ صلاة الظهر والعصر والخطبة يوم عرفة في وادي عرنة، ففيه من العبادات، فلهذا كان مشعرا وهو خارج حدود الحرم. الثالث: ما كان حرما وليس مشعرا وهو وادي محسر. وادي محسر هذا حرم لأنه بين مزدلفة ومنى، فهو داخل الحرم لكن ليس فيه عبادات فليس مشعرا. ما ليس بمشعر ولا حرم وهو وادي نمرة، وهو وادي نمرة. وادي نمرة هذا هو بين ماذا وماذا؟ هو بين مزدلفة ووادي عرنة، بين مزدلفة ووادي عرنة. ماذا صنع فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال: ما ليس بمشعر ولا حرم وهو وادي نمرة. وادي نمرة هذا لم يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخطب، ولم يفعل فيه شيء، وفي نفس الوقت ليس من الحرم لأنه حدود، هو الحد الفاصل بين مزدلفة وبين عرنة وعرفة، فليس بمشعر ولا حرم. قال: ثم إن العقبة، وهذه فائدة زائدة ليست في باب المشاعر والحرم، ثم إن العقبة فاصل بين مكة ومنى. ما هي العقبة هذه؟ التي عند جمرة العقبة. جمرة العقبة كانت قديما إلى جانب جبل، هكذا عقبة، ولهذا تجد الجمرة الكبرى هي عبارة عن نصف دائرة، الجمرة الكبرى عبارة عن نصف دائرة، لأن النصف الثاني الذي هو مغلق كان عبارة عن جبل وهو الذي يسمى العقبة، ولهذا قيل لها جمرة العقبة، وهي آخر الجمرات الثلاث إلى جهة مكة، إلى جهة ما يسمى الآن بماذا؟ العزيزية، إلى جهة العزيزية، والعزيزية هي تابعة لمكة. فإذا هذه العقبة التي الجمرة بجانبها فاصل بين مكة ومنى، ووادي محسر فاصل بين منى ومزدلفة، وعرنة ونمرة فاصلتان بين مزدلفة وعرفات. طيب، وهل بقي شيء من العقبة اليوم؟ الجواب: لا، ما بقي عقبة ولا شيء، المكان كله بلاط، ما في عقبة ولا شيء، لكن الجهة التي كانت فيها العقبة الآن مغلقة، بمعنى أن الحاج إذا أراد أن يرمي الجمرة من جهة العقبة ما يستطيع، طيب، لأنه مغلق، الفتحة من الجهة الأخرى. السؤال 64: ماذا يستحب للحاج أن يفعله في عرفات؟ وقبل أن نقرأ ما يفعله الحاج في عرفات نذكر بعض ما جاء في فضائل عرفة، وهذا ليس مذكور في الكتاب أو مذكور بعض إشارة إليه. فمما ذكر في فضائل عرفة أنه وقع فيه الميثاق الأول، المذكور في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. جاء عند الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة، بنعمان يوم عرفة. وهذا الحديث مختلف في صحته وضعفه، وبعض أهل العلم يرجح وقوفه على ابن عباس، وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني برقم 1503. الثاني أنه نزلت فيه آية النعمة وآية المنة الكبرى التي قال الله فيها في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه نزلت في عرفة يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة كما في الحديث الصحيحين. الثالث أن الله عز وجل أقسم بيوم عرفة، قال الله جل وعلا: وشاهد ومشهود. وقد جاء في الحديث: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، واليوم الشاهد يوم الجمعة. وهذا الحديث عند الترمذي، حسنه الألباني كما في السلسلة الصحيحة 1502. الرابع قول عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. هذا يدل على عظم هذا اليوم وعلى عظم الأعمال التي تكون فيه، ولهذا حصر الحج في عرفة فقال: الحج عرفة. ومعنى ذلك أن من لم يقف بعرفة فإنه لا حج له. الخامس أن الله عز وجل يباهي بأهل عرفة الملائكة كما جاء في الحديث عن عائشة وعبد الله بن عمرو وغيرهما. السادس قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء عرفة. أفضل الدعاء دعاء عرفة، فالدعاء في عرفة من أفضل الأدعية التي جاء في بعض الروايات، قد مر بنا بعضها أو بعضها، أن الله عز وجل يستجيب لأهل عرفة. السابع أنه ليس هناك يوم أكثر من يوم عرفة يعتق الله عز وجل فيه من عباده من النار كما في صحيح مسلم من حديث عائشة. الثامن أن الله عز وجل غفر لأهل عرفات ولأهل المشعر الحرام وضمن منهم التبعات، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن منهم التبعات. فقال عمر: يا رسول الله، هذا لنا أو للأمة كلها؟ قال: هذا للأولين والآخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ذكره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فهذه من فضائل هذا اليوم. وأما ما يتعلق بماذا يصنع الحاج يوم عرفة نجعلها للدرس القادم إن شاء الله تعالى.